بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إعمار المسجد له مراتب من مراتب إعمار المسجد بناء المسجد وتشييده والشريعة الإسلامية ندبت المسلمين وحثتهم على بناء المساجد وذكرت الروايات آثار في الدنيا قبل الآخرة عند بناء المساجد يعني مثلا أثر من آثار بناء المساجد إعمار المساجد أن هذا البناء وهذا الباني وهذا المشيد إلى بيوت الله في الأرض يكون سبب إلى رحمة الله تبارك وتعالى وأمان من نزول العذاب في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال لولا الذين يتحابون في ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي فسبب من أسباب كشف العذاب عن أهل الأرض عندما يعمر المؤمن بيت الله بمعنى يبني أن هذه الرواية يرويها الحر العاملي في وسائل الشيعة ويضعها في باب استحباب بناء المساجد، فيبين أن أثر من آثار بناء المساجد كشف العذاب عن أهل الأرض، وأن من يعمر بيوت الله يبنيها يشيدها يكون سبب في أمان أهل الأرض وكشف العذاب عنهم. أثر آخر تبين الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا الأثر متعلق بعالم الآخرة، أن من يبني مسجدا، من يشيد مسجدا. الرواية تأتي عن النبي صلى الله عليه وآله كما رواها المحدث النوري عليه الرحمة في مستدرك الوسائل، يقول: ليلة أسري بي إلى السماء رأيت مكتوبا على الباب السادس من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فليبني المساجد، ومن أحب أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد، ومن أحب أن لا يظلم لحده فلينور المساجد، ومن أحب أن يبقى تحت الأرض طريا لا يبلى جسده فليشتري بسط المساجد، يعني فراش المساجد. فهذه الرواية الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله تبين آثار إلى إعمار المساجد، أن هذا الإنسان إذا بنى المسجد، وقد ما يكون شخص قادر على بناء مسجد، أحيانا مجموعة من المؤمنين يقومون في تشييد المسجد، هذا يساهم بالمال، آخر يساهم بجسده، ثالث مثلا من خلال الهندسة، رابع كذا، كل من قام بعمل في تشييد وتأسيس وبناء المسجد ينال أجر من قبل الله تبارك وتعالى. فأثر من آثار بناء المساجد في عالم البرزخ الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يوسع قبر هذا المؤمن فيكون قبره واسعا فسيحا لأنه شيد بيتا من بيوت الله. أيضا آخر مثلا كان يكنس المسجد، يقوم بتنظيف المسجد، وهذا شرف إلى المؤمن، يتشرف المؤمن أن يخدم بيت الله ومساجد الله. فهذا لما يكنس المسجد أثر من آثار كنس المساجد، الرواية عن النبي تقول: لا تأكله الديدان تحت الأرض. بعد آخر مثلا يأتي بمصابيح، يأتي بأنوار ويضعها في المسجد، بالأمس مثلا في ذاك الزمان القديم شعلة من نار مثلا أو شمعة مثلا، هذا سراج، لكن اليوم قد تكون مثلا ثريا يهدي مثلا إلى المسجد ثريا مثلا، أضواء مثلا أنوار، فتقول الرواية هذا يعوضه الله تبارك وتعالى لما نور بيوت الله أسرجها، يعوضه الله في عالم البرزخ أن الله تبارك وتعالى ينور لحده. آخر مثلا، ولذلك في مسألة موجودة يسأل السيد الخوئي عنها رحمة الله عليه، أن مثلا هذه ثريا موجودة، هل يجوز موقوفة إلى المسجد أو موقوفة إلى المأتم؟ وإن كان هو سؤال عن المأتم ولكن يشمل أيضا المساجد. فهذه ثريا مثلا موقوفة والآن معلقة، فجاء تاجر آخر مثلا قال لا أنا عندي مثلا ثريا أكبر، أو لا والله مثلا ثريا جديدة، وهذه الثريا لا زالت ما فيها أي عطب، ما فيها أي خراب أبدا، هي سليمة، فهل يجوز استبدالها بثريا جديدة مثلا؟ فيقول لا ما يجوز. ليش سيدنا؟ قال لأن هذا الواقف لما أوقفها أراد الأجر والثواب، فإذا واحد يزيلها عن المسجد أو يزيلها عن المأتم وهي لا زالت سليمة، خسر الواقف الثواب والأجر. نعم، متى تزال؟ تزال إذا كانت مالية، إذا كانت مثلا غير سليمة، إذا كانت خراب مثلا يمكن إزالتها، أما ما دام هي لا زالت فيها روح وفيها عطاء وفيها إضاءة، ما يجوز لي أن أستبدلها بواحدة جديدة، لا، لأن هذه موقوفة وأراد الواقف أن يحصل على الأجر والثواب. على كل حال، آخر مثلا يشتري فرش إلى المسجد مثلا، الرواية تبين تقول أثر هذا العمل أن هذا الإنسان لا يبلى جسده في عالم البرزخ، فهذه إعمار المساجد عندنا مرتبة من مراتب إعمار المساجد من خلال بناء المساجد وتشييد المساجد والمساهمة في بناء المساجد، هذا إعمار إلى المسجد. يلازم هذا الإعمار أيضا المحافظة على هذه المساجد من خلال الكنس، من خلال الإضاءة، من خلال شراء ما يلزم المساجد، من خلال حرمة تنجيس المساجد. يذكرون الفقهاء هذه المسألة، لذلك توجد آداب يعني مستحبات وبعض المحرمات ممنوع أن واحد يمارسها في المساجد، وهذا كله في إطار تعظيم بيوت الله عز وجل. أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول ما العلة في تعظيم المساجد؟ العلة أننا نعظم هذه المساجد، ليش يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض، هذه عليها اسم الله عز وجل، ولذلك المسلم عليه أن يعظم هذه البيوت. تعظيم هذه البيوت من خلال بنائها، تشييدها، كنسها، إضاءتها، شراء ما يلزم، إلى المساجد، بعد حرمة تنجيس المساجد. هنا يذكر الفقهاء هذه المسألة الشرعية، أن إنسان دخل إلى المسجد ورأى نجاسة في المسجد، ودخل الأذان، دخل وقت الصلاة الفريضة، يصير عند تزاحم هذا المؤمن بين واجبين. واجب الأول إقامة الصلاة، والواجب الآخر إزالة النجاسة عن المسجد. أيهما يقدم المؤمن بين هذين الواجبين؟ إقامة الصلاة هذا واجب، وإزالة النجاسة من المسجد واجب آخر. هذا في باب التزاحم يذكرون الفقهاء، فيقولون الفقهاء بأنه الواجب على هذا المصلي أولا إزالة النجاسة من المسجد، ثم بعد ذلك يصلي. ولو صلى مثلا وترك النجاسة صار هذا المصلي مأثوم، يعني صلاته صحيحة لكنه ارتكب إثم واكتسب ذنب لأنه ترك النجاسة في بيت الله في المسجد وما أزالها. الواجب إزالة النجاسة، يؤخر الصلاة وعليه أن يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يصلي، هذا الواجب. وإذا صلى، بعض الفقهاء يقول بأنه صلاته صحيحة ولكنه مأثوم. عندنا أيضا من الآداب المرتبطة بالمساجد أنه يستحب، وهذا أيضا من تعظيم بيوت الله، يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند الإتيان إلى المساجد. ويذكر الحر العاملي باب عنده مجموعة روايات في استحباب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند الدخول إلى المسجد. من ضمن الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه رآه مولا له، يعني عبد، رأى الإمام في ليلة باردة وعليه جبة خز وعمامة خز، يعني ثياب فاخرة، وتطيب الإمام بالغالية، عطر وطيب، فأثار عند هذا العبد فضول، قال يا سيدي في هذا الليل وفي هذه الساعة تخرج إلى أين يا ابن رسول الله؟ العبد يخاطب المولى، يخاطب السيد، يقول سيدي تطلع بهذا الليل وأنت لابس هذه الثياب الفاخرة ومتعطر بهذا العطر، إلى أين يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام زين العابدين، والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فقال الإمام زين العابدين إلى عبده إني جئت إلى مسجد جدي رسول الله، أو خرجت إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأخطب الحور العين من الله عز وجل. طبعا هذا العبد ما يفهم إلا هذه اللغة، وإلا الإمام لا يعبد الله عبادة التجار كما وصفها أمير المؤمنين، جماعة عبدوا الله شوقا أو رغبة في جنته، وجماعة عبدوا الله خوفا من ناره. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعبدون الله لا شوقا إلى الحور العين ولا خوفا من النار، وإنما وجدتك أهلا للعبادة كما يقول مولانا أمير المؤمنين، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لكن أحيانا الإمام ينزل إلى مستوى هذا السائل ما يفهم هذه اللغة هذا العبد، فالإمام قال إلي أنا لابس هذه الثياب الفاخرة ومتعطر بهذا العطر الطيب، يقول جئت من أجل أن أدخل إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أخطب الحور العين من الله عز وجل. ولذلك قال الفقهاء يستحب لهذا المسلم المؤمن إذا جاء إلى المسجد أن يلبس أفخر ثيابه ويتعطر بذاك الطيب ويدخل إلى المسجد. مستحبات كثيرة، هذا كله في إعمار المسجد. هذه المرتبة الأولى عندنا بناء المساجد، هذا إعمار إلى المساجد وتشييد المساجد وتنظيف المساجد وإنارة المساجد. الرتبة الأخرى من إعمار المساجد الحضور في المساجد. مساجد تبنى ولا مصلين فيها، هي هذه المساجد الخالية من المصلين، وإن كانت هي عامرة من ناحية البناء لكن ليست عامرة العمران الذي أراده الإسلام إلى المساجد. النبي صلى الله عليه وآله لما أسس هذه المساجد أراد أن تعمر هذه المساجد بالحضور بالمواظبة على الصلوات في المساجد، ولذلك جاءت الروايات تنهى أن يصلي المصلي في داره وهو قريب من المسجد، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. حضور المسلم حضور المؤمن في المساجد هذا إعمار إلى المساجد، وكما قالت الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. على أن الحضور في المساجد أيضا النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بهذا الحديث من أجاب داعي الله وعمر مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. أبو ذر الغفاري يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله وما عمارة المساجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله لا ترفع فيها الأصوات، تحضر إلى المسجد لكن لا ترفع صوتك، لأن هذه المساجد جعلت للصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله. فيقول النبي صلى الله عليه وآله عمارة المساجد لا ترفع فيها الأصوات، بعد قال ولا يخاض فيها بالباطل، بعد قال ولا يشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. هذه أمور على المسلم المؤمن إذا حضر إلى المساجد أن يتجنبها في المساجد، لا يرفع صوته بالكلام، بعد ولا يخوض في الباطل في غيبة المؤمنين، بهتانهم، كذا ما شابه ذلك، بعد لا يشتري ولا يبيع ويجري صفقات شرعية. ولذلك بعض الأحيان يعني هذه يذكرون في كتاب الاعتكاف، إذا واحد اعتكف في المسجد من ضمن تروكات الاعتكاف أو مبطلات الاعتكاف، أن واحد مثلا معتكف في المسجد لكن يبيع ويشتري في المسجد، هذا يقولون اعتكافه باطل، يجب عليه أن يترك البيع والشراء. في الحالات الطبيعية لا، مكروه البيع والشراء في المساجد. بعد يقول النبي صلى الله عليه وآله واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. ولذلك الشريعة الإسلامية نهت خصوصا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الصحابة الأوائل، يأتي رجل يعبر عنه بالقاص، يعني عنده محفوظات عن سير الشعوب والأمم والقبائل والملوك، فيأتي هذا القاص وينتظرونه. بالأمس ما كان فيه تلفزيون مثلا، ما في هذا، فهذا القاص يجلس في مكان وتلتف الناس حوله في المسجد ويتكلم عن قصة مثلا كذا من قصص بطولات العرب، مثلا حروب العرب، أي قصة من القصص. نهت الشريعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه إذا رأى قاصا في المسجد ضربه أمير المؤمنين وطرد من المسجد، لأن هذه المساجد ليست إلى القصص، هذه المساجد هي بيوت الله للذكر والصلاة. مثلا كان إنشاد الشعر، يدخل مثلا شاعر إلى المسجد وينشد الأشعار، وقديما الأشعار كانت كلها أشعار غزل. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له فض الله فاك، إنما جعلت المساجد للقرآن ليس إلى إنشاد الشعر. وهي مسائل يذكرونها الفقهاء أنه مكروه إنشاد الشعر في المساجد، ويستثنون الفقهاء إلا إنشاد الشعر في النبي محمد. إلا إنشاد الشعر في النبي وأهل بيته، هذا استثناء. يجي فقيهنا المحدث الشيخ يوسف عليه الرحمة يبين الحكمة في كتاب الحدائق، وهذا أيضا جميع فقهائنا يتبنون هذا الرأي، لكن كلمة لطيفة ننقلها ونترحم على صاحبها. شيخ يوسف صاحب الحدائق قدس الله سره يقول لأن إنشاد الشعر في أهل البيت عبادة عظيمة والمسجد محلها. ترى هذا لما ينشد شعر في النبي وأهل بيته وهذا في عبادة، هو الآن يعبد الله عز وجل، لأنه يمدح من؟ يمدح من مدحه الله ويرثي خليفة الله في الأرض عندما يرثي الحسين وآل الحسين ويرثي خليفة الله في الأرض. فهذه عبادة، يقول هذه عبادة عظيمة والمسجد محلها. ولذلك ما طول أنا مريت بهذا، بعد ما أطول عليك، ولذلك عندنا من المواقف لما وصل خبر مقتل الإمام الحسين إلى المدينة من قبل عبيد الله ابن زياد، وأرسل والي المدينة مناديا ينادي في سكك المدينة يخبر الناس عن قتل الحسين، وجاء المنادي إلى حي بني هاشم ورفع صوته: يا بني هاشم لقد قتل زعيمكم، قتل الحسين. الأخبار والتاريخ ينقل أن بنات عقيل خرجنا مع نساء بني عبد المطلب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله باكيات، وأنشدت إحدى بنات عقيل هذه الأبيات: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. هذا موقف. والموقف الآخر لما دخلت مولاتنا زينب إلى المدينة. إلى أين توجهت زينب؟ إلى دارها لتستريح؟ لا، جاءت إلى مسجد جدها رسول الله، صعدت على ربوة من الأرض ووجهت بوجهها إلى جهة قبر جدها رسول الله قائلة: جداه يا رسول الله، إني ناعية إليك أخي الحسين. يعني خطيبة زينب تنعى الحسين عند قبر جده رسول الله، هذه عبادة عظيمة في مسجد النبي، تعزي رسول الله. رحم الله شيخ محمد بن نصار بلسان حال العقيلة زينب تخاطب جدها رسول الله، تقول له: يا جدي يا جدي يا جد، الرمح بفادة ثنى، يا جدي الرمح بفادة ثنى، يا جدي وبالوجه للسيف رنا، يا جدي وشيبه بدمة حنا، يا جدي وبالشمس خدت عفر، يا جدي وبالشمس خدت عفار تقول له يا جدي يا جدي ما يتمح حد وقف دونه يا جدي ما يتمح حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يا وحيدي عالج من خطف لونه اي ولا واحد بحلقة ما يقطر اي ولا واحد بحلقة ما يقطر بعد. ثم انعطفت مولاتنا زينب الى قبر امها فاطمة جلست عند قبر أمها فاطمة تنعى الحسين ودموعها تجري على خدودها الله يحفظ هذا الشاب المؤمن ينظم هذه الأبيات بلسان حال العقيلة زينب عند قبر أمها فاطمة يما قومي شوفيني زماني غير أحوالي يما قومي شوفيني زماني غير أحوالي أن ما حد سمع صوتي ولا حتى رأى ظلالي تعاليها مع الأجناب أمشي وما إلي والي فوق جمال مهزولة وعلي السجاد بالأغلال أذكر زماني الراح ويا حسين والعباس كنت بظل حمايتهم ما علي طرف ينداس لكن كربلة جارت علي وشيبت للراس وعني زالت ظلالي وخلتني بلي ظلال طلعت بعزي وجلالي يما من أرض طيبة واخواني على خدري يحوطونها بكل هيبة ورحت الكربلة ورديت مفجوعة بهالمصيبة سهمها مثلث بقلبي ما خلى إلي من حال سهمي لصاب أخويا حسين ما هو أشد من سهمي فجعني وصاب دلالي وخذ من عندي ابن أمي هو قلب الرمى ثلثه وكل قلبي أني مرمي سهما شال من قلبه وني سهمي ما هو من شال سيدي يا صاحب الزمان اي اذا حسين انذبح مرة اني كل يوم مذبوحة اذا حسين انذبح مرة اني كل يوم مذبوحة وجروحي اللي في روحي اشد حتى من جروحة يا ريت الروح لا بقيت وراحت من قبل روحها وجسمي ليت متعفر بدل جسمي على الرمال فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات قبور بجنب النار من طف كربلاء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجاب، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات عليهم.